على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سواليح ذكرى نستظل بظلها،
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في الحلقة الأخيرة وسوانح الذكريات مع معالي الشيخ عبد الله بن منيع. شيخ عبد الله، كنا في موضوع الاقتصاد الإسلامي بالأمس، وثمت مقولة هازئة ساخرة كانت تروج في تلك الفترة، كانوا يقولون لكم: لا اقتصاد بلا مال، ولا مال بلا بنك، ولا بنك بلا ربا. كيف استطعت أنت وكوكبة العلماء ورجال الأعمال الذين كانوا معكم من تحطيم هذه النظرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذه الحلقة الأخيرة المباركة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. أحيي إخواني المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الواقع حفظكم الله إن هذه تشبه، يعني هذه المقالة تشبه مقالة الجاهليين حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقولوا لا إله إلا الله. دعاهم صلى الله عليه وسلم على الصفا، ثم بعد ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو أني قلت لكم بأن عدوا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: والله ما علمنا عليك من سوء. قال: قولوا لا إله إلا الله. فما كان منهم إلا أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهذه في الواقع المقالة التي قالها من قالها، وهو أنه لا اقتصاد بلا مال، ولا مال بلا بنك، ولا بنك بلا فائدة. هذه كذلك تشبه أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولكن هذه المقالة رميت في الزبالة، والحمد لله، وجاءت الحمد لله المصرفية الإسلامية على أقوى ما قامت عليه في من أقدامها، منه الحمد لله لا فيما يتعلق بأنها أعطت نتائجها، بأنها توسعت، بأنها صارت محل ثقة، بأن من لم يكن من المسلمين وقد نظر إلى آثار المصرفية الإسلامية وأنها نجت من ويلات اقتصادية اكتوى بها من اكتوى بها، نظروا إلى المصرفية الإسلامية على أنها قد تكون هي البديل حينما سقط المذهب الاقتصادي الاشتراكي. نعم. سقط كذلك أو كاد يسقط المذهب الاقتصادي الرأسمالي، فقالوا يعني، فهم في الواقع الآن اقتنعوا بها واتجهوا إليها. وفي نفس الأمر كذلك وجدنا الآن في الغرب نفسه الآن، وجدنا فيه الآن دراسات، كراسي علمية في الجامعات للنظر في المصرفية الإسلامية،
بعض البنوك العالمية، سيتي بنك،
نعم، ووجدت الآن البنوك العالمية، وجد فيها نوافذ اقتصادية، وجدوا كذلك أن هذه النوافذ الاقتصادية أعطت أرباح وعوائد لم تعطها المصرفية التقليدية. وهذا في الواقع على كل حال يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. ونحن في الواقع حينما ننظر إلى إحصائيات مجموعة كبيرة من أهل المصرفيات الإسلامية من بلادنا ومن غير بلادنا، ويقارننا بين عائدها وبين عائد المصرفية التقليدية، يجدون فرقا عظيم. ولهذا انتشرت أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إيمان القائمين عليه. هذا جانب. الجانب الآخر هو أن الجانب الإيجابي فيما يتعلق بالعائد هو لا يقارن بالجانب الإيجابي فيما يتعلق أو الجانب السلبي فيما يتعلق بالمصرفية التقليدية. وبناء على هذا نحن الآن نرى المصرفية الإسلامية تجاوزت بلادنا، تجاوزت دول الخليج، تجاوزت البلاد العربية والبلاد الإسلامية، إلى أن الآن اكتسحت العالم. أوروبا فيها الآن نشاط اقتصادي إسلامي الله به عليم، في أمريكا نفس الشيء، في اليابان، بعض زملائنا الشيخ محمد علي القري هو عضو في مجموعة من الشركات اليابانية المتجهة نحو المنتجات الإسلامية. فعلى كل حال يعني فالمصرفية الإسلامية الآن صارت الآن عالمية، وصارت مذهبا اقتصاديا له في الواقع رجاله، وله مفكره، وله في الواقع اتجاهاته العلمية.
الشيخ عبد الله، هل أنت متفائل ونحن نسمع عن انكماش الاقتصاد العالمي وما حصل في أمريكا، الأزمة المالية التي هزتها من 4 سنوات ويعني مضت، وإلى الآن نسمع عن يعني كلام حول إفلاس أمريكا برمتها يا شيخ؟
نعم، أولا حفظكم الله، أن الحقيقة رأي عندي رأي في أمريكا وفي كونها في الواقع تبوأت مكانة عالمية لها في الواقع القدرة على السيطرة على الاقتصاد العالمي، سواء اقتصاد عالمي أو على السلطة العالمية على وجه العموم، لكنها في الواقع يعني وجد من قادتها من في الواقع اغتروا الغرور الكامل الذي جعلهم في الواقع يعانون هذه الويلات. فالآن تدخلهم في أفغانستان، تدخلهم في العراق، تدخلهم في الصومال، تدخلهم في مجموعة من البلدان اللي في الواقع تدخلوا فيها، أرهقهم الشيء الكثير من الأموال، أموال تنفق لأجل أي شيء، ما هي الفوائد اللي جنوها؟ الفوائد اللي جنوها هو حماية إسرائيل. هذا في الواقع لا يمكن أي واحد ناصح مخلص مواطن محترم لأمريكا أن يضحي ببلاده في سبيل جريمة عالمية. على كل حال عرف خطرها من عرف، ودبر عليها، دبر منها التدبيرات، فكما هو الحال في ألمانيا في ذلك الوقت. فنحن في الواقع يعني نقول بأن أمريكا لو اتجهت الآن، ممكن أن يتصور يعني لو على كل حال صدرت إحصائية لتكاليف تدخلاتها العالمية، التدخلات التي لم تنتج جوانب إيجابية وإنما أوجدت اختلال أمن، أوجدت سلبيات إنها في الواقع على كل حال هي في الواقع تضررت منها، وتضرر منها الشعوب الذين تدخلوا منها. لو نظر إلى قيمة هذه التكاليف لهذا الشيء لوجد أنها لو أنفقت 10% من هذه التكاليف لمساعدة الدول المحتاجة، والله لا لسادت العالم.
نعم.
سادت العالم. وفي نفس الأمر لأبقت على 90% من هذه التكاليف لتكون قوة لها. لكن في الواقع أنا أعتقد بأن الذين يعملون لأمريكا يعملون ضدها. وبناء على هذا فهي مقبلة على ما أقبلت. وهذه في الواقع نتائج ما نقول والله ما يعرفها إلا ذوي الأفكار البعيدة، بل هي في الواقع من الأمور المعلومة بالضرورة، من الأمور المعلومة بالضرورة. والله أدنى واحد مفكر تعرض عليه مثل هذا الشيء يقول هذا هو الصحيح. فعلى كل حال يعني نفس الآن الأشياء اللي حصلت عليها الآن أمريكا، ماذا حصلت عليه؟ والله ما حصلت إلا على كراهة، ما حصلت إلا على خسائر، ما حصلت إلا على خطر في الإفلاس. كل ذلك نتيجة أي تدخلها فيما لا يعنيها، فتدخلها فيما لا يعنيها. لو والله تدخلت في أمور من شأنها أن تساعد من كان في حاجة لمساعدة من غير أن يترتب على هذا التدخل ما يعتبر سلبية في هذا، أكيد إنها والله ستجني الخير الكثير.
نعم. هل تتوقع يعني رواج للمصرفية الإسلامية؟ طبعا في حقبة مضت انهارت النظرية الاشتراكية، الآن النظرية الرأسمالية يعاد النظر فيها، وقد تضعضعت بفعل هذه الأزمات التي هزتها في بروز ونشوء المصرفية الإسلامية. هل تتوقع أن تسود يعني المصرفية؟
نعم، الواقع أنا أتوقع أولا المصرفية الإسلامية قبل الهزة الاقتصادية العالمية كانت في الواقع توسعها توسع محدود، لكن لا أقول محدود في عالمها، لكن ليس كما هو الآن بعد الأزمة الاقتصادية التي حلت قبل 3 سنوات 4 سنوات. فقد كان لهذه الهزة أثر كبير في الالتفات نحو المصرفية الإسلامية ومنادات ذوي الفكر الاقتصادي بأن في المصرفية الإسلامية من المبادئ ومن الاتجاهات ومن المنتجات والمذاهب الاتجاهية ما يجعلها بديل. الآن حينما تأتي هذه الأزمة المقبلة والتي هي في الواقع على كل حال يعني تكاد تسد الأفق، مع الأسف الشديد تكاد تسد الأفق من حيث الشعور بأخطارها، حينما تأتي ما في شك إن هذا سيكون سبب من أكبر الأسباب للكفر بالمصرفية الرأسمالية.
نعم. طيب يا شيخ عبد الله، ما هي أبرز ملامح ومزايا الاقتصاد الإسلامي في مقابل الرأسمالي والاشتراكي كذا بنقاط يسيرة موجزة؟
نعم،
تبسطها للمشاهد الكريم.
أما ما يتعلق بالمصرفية الاشتراكية فهي في الواقع مبنية على احتقار الفرد والتضحية بمصلحة الفرد في سبيل الجماعة، وهذا غلط في الواقع. وبناء على هذا فهذا يعني القضاء على النشاط الاقتصادي الفردي بحيث يكون المجموعة كلهم فقراء عاله على الدولة، وهذا ما وصل بالاقتصاد الاشتراكي إلى النتيجة نفسها. ولهذا نفس الآن الدول الاشتراكية كفرت بمذهبها واتجهت الآن نحو الاتجاه الرأسمالي. الرأسمالي الآن وجدت عليه هذه النكبات الموجودة الآن، وهذه النكبات الموجودة لأنها في الواقع على كل حال معلوم بأن الرأسمالي هو في الواقع يعني يأخذ بنظرية الوجودية بأن الفرد له الحق بأن يعمل ما يريد في سبيل تحقيق أي على كل حال يعني هدف
مصلحته وهدف
أي هدف مالي. فبناء على هذا فعلى كل حال يعني هذا لا شك إن هذا يعتبر يعني تأثير. وفي نفس الأمر الآن تجمعت، لو نظرنا الآن إلى الثروات الموجودة في العالم وفيه على كل حال هناك مؤسسات تصنيفية تقوم بتصنيف أثرياء العالم، نجد أن مجموعة ممن ينتسبون إلى المذهب الرأسمالي أنهم في الواقع يملكون الأموال الطائلة وأن الثروات تكاد تكون تكدست في أيديهم، وهذا في الواقع أثر تأثير بالغ لا على الجانب السياسي لا على الجانب الاقتصادي لا على الجانب الإنتاجي. الجانب الإنتاجي الآن صار انكماش فيه، ولهذا نجد الآن غلاء الأسعار نتيجة لأي شيء، هو نتيجة لقلة الإنتاج ليس كما كان في الأول. لماذا كان الإنتاج يعني قل؟ لأن الآن الثروة المالية صارت بأيدي عدد محدود من العالم، وفي نفس الأمر يجون أن التعامل بالبورصة المالية على اعتبار التعامل بالأثمان بيع وشراء على سبيل الربا وإبعاد الجانب المالي عن وسائل الإنتاج كان هذا له أثر سيء في نفس الأمر.
طيب والنظرية الاقتصاد الإسلامي؟
طيب بعد هذا الآن حينما ننظر يعني فنقول الآن بأن هذه الآن النظرية الرأسمالية معتمدة على الغش، معتمدة على التدليس، معتمدة على الوهم، لأنها في الواقع هناك جميع البيوع كلها الغالب أنها من البيوع الخيارية المبنية على الوهم، ليس هناك مالك وليس هناك مال، وإنما هي في الواقع صفقات وهمية من شأنها أن تعطي أو أن تنتج زيادة في الثروات الثمنية.
نعم.
بينما نحن ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي ينظر أو هو يعتمد على الشفافية، يعتمد على الوضوح، يعتمد على الحقيقة. على الحقيقة نفس شروط البيع لو نظرناها عند جميع مجموعة كبيرة عند كل المسلمين. نعم. لكن عاد قد يكون قد تكون شروط البيع 20، قد تكون 10، قد تكون 5، لكن البيوع لا بد أن تكون مشتملة على قيود وعلى شروط وعلى ضوابط. فهذه كلها في الواقع تصب في أن يكون للبيع حقيقة، أن يكون هناك شيء معلوم ليس مبني على جهالة. الجهالة أول حقيقة ده العلم بالشيء، يجب أن يكون هناك يعني بعد عن جميع ما يتعلق بالجهالة، بالغرر، بالغبن، بالربا، بالقمار، بأكل أموال الناس بالباطل، الغش، التدليس. كل هذه الأمور تعتبر من الأمور المحظورة في العقود الشرعية. وبناء على هذا فالذي يدخل في أي عقد شرعي هو في الواقع ما يقول والله أنا دخلت لكني في الواقع أنا دخلت في حال مقامرة، ما أدري هل أربح أو هل أخسر أو شيء من هذا. لا، دخل على نور وعلى بينة من أمره. وبناء على هذا فنفس المصرفية الاقتصادية لا شك أن يكون لها سيطرة عالمية.
نعم، فلسفة الفرد والجماعة، هناك في الاشتراكية قدموا الجماعة على الفرد، في الرأسمالية
قدموا الفرد على الجماعة.
نعم. الإسلام
الاقتصاد الإسلامي ينظر إلى المصلحتين ويحمي الفرد من الجماعة ويحمي الجماعة من الفرد على 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 قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
نعم. طيب دعنا يعني بعيدا عن هذا الحماس الذي جرفنا يا شيخ بالنسبة للمصرفية الإسلامية، لأن ثمة إشكالات نأتي للداخل في داخل الدائرة الإسلامية. جوبهت أنت وكثير من المشايخ المتحمسين لموضوع المصرفية الإسلامية بمعارضات من شرعيين وشرعيين كبار يا شيخ، يعني ما هي أوجه احتجاجهم عليكم؟
والله أولا صحيح أن الأمر مثل ما تفضلت بأننا جوبهنا باعتراضات وبانتقادات وبتنقصات، ولكننا والحمد لله كنا لا نأبه، فنجعل في إحدى الأذنين طينة وفي الأخرى عجينة، ولا نسمع ونتجه ولا يضيرنا انتقاد من ينتقدنا. وبناء على هذا الحقيقة أننا استطعنا والحمد لله أن نصل إلى ما ولا أن ما نقول والله بأننا قضينا على الربا، قضينا على المصرفة التقليدية، ولكننا نقول بأن المصرفية الإسلامية استطاعت أن تطوي الكثير من البساط القائم على المصرفية
الآن التقليدية. وضعتم على أذنيكم الطين والعجين يا شيخ.
نعم.
لكن هذا ليس أسلوبا،
ما عليش
لأنه أنتم من انتقدهم علماء مثلكم.
ما كملت على كل حال نفس التكملة على كل حال كانت الاعتراضات كثيرة جدا.
نعم.
ولكن بعد مضي ما شاء الله من الزمن بعد ذلك خفت الوطأة خفة عظيمة. أنا أذكر أن يعني من باب يعني أن علماءنا الذين لهم في الواقع بعد نظر.
نعم.
في هذا الشيء، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم.
جاءني عرض من البنك الأهلي.
نعم.
على أن أكون أحد المسؤولين في الهيئة الشرعية للبنك.
نعم.
ففي نفس الأمر ذهبت للشيخ عبد العزيز بن باز قبل إجابتهم بذلك.
نعم.
وقلت يا شيخ عبد العزيز، ما رأيك هذا البنك الأهلي الآن عنده عزم على أنه يتجه نحو المصرفية الإسلامية ويتجه كذلك نحو أسلمة البنك، إلا أنه في الواقع يطلب أن يكون ذلك على سبيل التدرج الممكن، لأنه لا يستطيع بين عشية وضحاها أن يحول البنك. فماذا قال لي؟ وأنا أستشيرك يا شيخ عبد الله. قال والله يا شيخ عبد الله إن اعتذرت فسيكون هذا من أكبر ما تجابه به ربك في أنك أتيحت لك فرصة الدفاع عن دينك وعن مقتضيات دينك ووقفت دونه. اتق الله ولا تتردد في قبول ذلك.
الله.
هذا كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وهذا هو إمامنا رحمة الله عليه.
ونحن الآن في هذا البنك تحول إلى بنك إسلامي بحكمة ذلك الرجل ودفعه لك
رحمة الله عليه. فعلى كل حال فأنا أقول صحيح إن بعض إخواننا الآن لا يزال، لكن إخواننا الذين يقولون ما يقولون هم في الواقع بعيدين عن الميدان المصرفي، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولكننا مع الأسف الشديد حنا يعني طلبة العلم عندنا مصابون بالتعلي ومصابون على كل حال يعني الحكم على الشيء، والحال أنه بعيد عن تصوره. والحكم على الشيء إذا كان والحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن يكون حكما حقيقيا إلا بعد أن تتصور واقعه، سواء أكان إيجابا أو كان سلبا.
ولكن تمت مآخذ حقيقية عليكم يا شيخ عبد الله، يعني دعني أسوق بعضها، وأنا لست متخصصا ولكني إعلامي أقرأ. يعني الاقتصاد الإسلامي من المفترض يعني أن يكون شامل لجميع الفروع فيه. معظم الموجود الآن في البنوك على موضوع التورق والدين وهذا الأمر، أليس هذه تلمى يعني وسلبية؟
أولا حفظكم الله، نحب أن نعطي إخواننا المشاهدين يعني تصور عن المصرفية. ما هي المصرفية؟
نعم،
المصرفية إما أن تكون مصرفية إسلامية أو مصرفية تقليدية، والمصرفيتين تجتمعان في قاسم مشترك. هذا القاسم المشترك أن تكون المصرفية مهيئة لديها خزينة مالية، هالخزينة المالية مهيئة للتمويل، مهيئة للتمويل. كون أني أنا أريد من البنك سين أو البنك ألف أو باء أن يفتح مشاريع، مصانع، مزارع، أسواق تجارية، كذا وكذا، إلى ليست هذه مهمته، هي مهمته التمويل. لكن هذا التمويل الآن، هذه مهمة المصانع والمزارع يعني والأسواق والجوانب التجارية وما يتعلق بها، هذه مهمة المؤسسات التجارية. وفي نفس الأمر هذه المؤسسات التجارية في حاجة إلى مال، كيف تستطيع أن تقوم بمجاولة هذه الأعمال التجارية إلا بمال؟ فإذا المصرفية هي هدفها التمويل المالي للمحتاج نفسه. هذا التمويل المالي الآن يأتي الافتراق بين المؤسسة المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية، من حيث أن المصرفية الإسلامية تقوم بالتمويل بتمويل المحتاج إلى المال، لكن تقوم على أي أساس؟ تقوم على أساس منتجات إسلامية، من حيث البيع، من حيث الشراء، من حيث التأجير، من حيث الاشتراك، من حيث الاستصناع، من حيث السلم، من حيث الأخذ على كل حال يعني متطلبات المصرفية على وجه العموم، الاعتمادات المستندية إلى آخره. نفس الآن المصرفية التقليدية ليس لديها في التمويل غير أخذ الربا وأعطاء الربا، تأخذ ما تريد مال تفضل، نفس الفائدة مقدارها كذا وكذا، عندك مال عطني إياه وعلى كل حال ونحن نعطيك فائدة سنوية مقدارها كذا وكذا. أما المصرفية الإسلامية فالمصرفية الإسلامية تقوم بالتمويل لكن على هذا الأساس. أتينا نأتي إلى ما يقال عن التورق وأن التورق فيه. نحن الآن حينما الآن أنت الآن يا شيخ عبد العزيز أنت الآن محتاج إلى مبلغ من المال، قد تكون حاجتك إما حاجة يعني فردية، تريد تتزوج، تريد تشتري سيارة، تشتري منزل، أو أن تكون حاجك حاجة تجارية. أنت عندك الآن مصنع، تحب أنك توسع مصنعك، عندك مثلا أي وسيلة من وسائل الإنتاج تحب أن تتوسع فيها، كيف تحصل على هذا المال؟ أنت تحصل على هذا المال بواحدة من أربع حال، من أربع طرق فقط، ولا تستطيع أن تأتي لي بطريقة خامسة.
الأولى
أن تجد من يعطيك هذا المال مجانا.
لا،
وهذا مستحيل أو شبه مستحيل. الأمر الثاني أن تجد من يعطيك هذا المبلغ قرضا حسنا بدون فوائد مدة سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، وهذا قريب من الأول. أليس كذلك؟
لا، قليل.
الأمر الثالث أن تذهب إلى البنوك، البنوك التقليدية، تقول والله أنا والله في حاجة إلى 1,000,000، 10 مليون، مليار، أقل أكثر، يقول مرحبا أهلا وسهلا،
خليك على
جبنا يا ولد شاهي، جبنا كذا، جبنا آخره، هذا عمك الفلاني، ولكن كم الفائدة الربوية؟ هل هذا جائز ولا ما هو؟
لا، ليس جائز.
إذن بقينا في الفائدة، في الأمر الرابع، هو أن تشتري سلعة بثمن معين، سلعة حقيقية مملوكة لبائعها عليك. هذه السلعة تستطيع أن تشتريها بثمن مؤجل، وفي نفس الأمر تبيع هذه السلعة وتقضي بثمنها حاجتك، سواء كانت قريبة أو بعيدة. ماذا نقول؟ نقول ولا تجوز هذه، ولكن روحوا للبنوك. هل نقول هذا القول؟
لا.
ليس أمامنا إلا الحالة الرابعة إذا كان لدينا من التقوى والصلاح والبعد. ليس. هل تستطيع تجيب مسألة خامسة؟
لا، ما في.
ما ليس عندنا غير هذا.
في ظل المروءة انعدمت بين الناس إلا القليل.
وبناء على هذا، التورق الآن، أي واحد الآن نفس الآن التورق، القول بأن والله أنا والله ما جيت للبنك وأخذت لي 1,000,000 أو 10 مليون أو 100 مليون، لم أجد علشان البضاعة، وإنما جئت علشان اللي أحصل على المال. لو نظر أولا، ليس للقصد فيما يتعلق بالبيوع حينما أنا أشتري منك سلعة. تقول لي أشتري بالسلعة؟ حينما أستأجر منك محل، حينما يعني ذا، أنت ما
صحيح
ما تسأل. فالقول بالقصد هذا على كل حال غلط. وفي نفس الأمر لو نظرنا الآن إلى التجارة العامة، التاجر عنده له مثلا، عنده له معرض سيارات، في هذا 100 سيارة اشتراها، اشتراها علشان القنية، ولا اشتراها ب10 عشان يحصل 12؟
لا، عشان يحصل 12.
فإذا القول بأن التورق فيه وفيه وفيه على كل حال. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه تحدث عن هذا وقال: يا إخواني، ليس للقصد في تصرف من يتصرف، ليس له لا يعتبر شرطا في معرفته. أنت حر. نعم، إن كانك والله صحيح، لو عرفت بأن هذا الذي سيشتري منك السلعة سيصرفها فيما لا يجوز،
نعم،
فهذا لا يجوز.
لا يجوز.
مثلا عند إنسان من عباد الله عنده مزرعة عنب، وجاءه صاحب مصنع خمر وقال له بشتري منك العنب، هو يعرف بأن العنب هذا سيتحول
إلى خمر،
فإذا نقول لا يجوز. لا يجوز. لكن حينما أنا أشتري سلعة علشان أني أقضي بها حاجتي من زواج، من شراء منزل، من توسيع وسيلة إنتاج ونحو ذلك، وأقول هذا لا يجوز، معنى هذا أننا نضيق على المسلمين ودي مبني ولا على
دعنا يا شيخ،
وعلى رفع الحرج وعلى رفع المشقة،
نخفف على السادة المشاهدين كذا ونحمض الحلقة كذا.
نعم.
بطرفة أنت للتو قلت يعني لو أتيت أنت يا شيخ عبد العزيز وأخذت 10 مليون، طبعا نحن لا والله نحن من حقون الملايين ولا شيء، نحن على قدنا أبو 100,000 و150,000. هذا صديق لي دخل في هذا الموضوع وراح للبنك والدين وقالوا خلاص أكمل أوراقه 250,000، قال تأتي غدا، اشترى بها أسهم في تلك الأزمنة أيام الأسهم، فقال تعال غدا وتستلم وتستوفي حقك وكذا. جاءهم في الغد، كان مفروض يأخذ 250,000، قالوا والله صارت 260,000، هذا حقك. قالوا ليه؟ قال ارتفع السهم اللي انت اشتريته وكذا. فطلع صاحبنا قال لا بجيكم بكرة. واتى بكرة وانخفض الأسهم وأخذها 240 أو شيء. فهذا من الطمع اللي صار له كذا وأخذ فلوس.
لكن في الواقع على كل حال يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذا حرام أو شيء من هذا.
نعم.
هو اشترى سلعة واستقرت في ذمته ولو أراد باعها في الحال، ولكنه انتظر وحصل.
نعم.
فائدة.
نعم.
انتظر مرة ثانية وحصل كذا، لعله ينتظر مرة ثالثة يحصل أكثر.
نعم. وهذا أنا دليل، لا دليل لصالحكم يا شيخ.
نعم.
أنه فعلا يشتري السلعة، لأنه كانت هناك يقولوا هذه عمليات بيع وهمية، بيع على الورق وكذا.
هذا.
لكن هذه حادثة صديقي تثبت أنه لا،
لا
يشتري السلعة
إذا كانت. ولهذا حفظكم الله الحقيقة حنا الآن نسمع من إخواننا الله يهديهم حينما يتحدثون يقولون والله البنوك في الواقع ما هي تلعب على الهيئات الشرعية وعلى العملاء أنفسهم.
نعم.
فهم لا يبيعون ولا يشترون.
نعم.
فبناء على هذا، وكان في الأول.
نعم.
يأتي العميل ويقول للبنك أنا والله أني الحقيقة هذه أشتري منكم سلعة بمبلغ كذا وكذا وبيعها لي، فيقولون صحيح. ثم بعد ذلك صحيح إن في هالحالة ما يدري، يمكن البنك كذاب إنه لا باع ولا شرى وإنما سجل مبلغ 100,000 قال عليه 105,000 أو 10,000 أو
نعم.
ولهذا قلنا للبنوك أيها البنوك اللي عندنا عليها رقابة، لا يجوز لكم أن تتوكلوا عن العميل في بيع سلعته. حينما يشتري السلعة سلعة معينة معروفة أما برؤيته ولا بصفة تمنع الجهالة، بعد ذلك عطوا التفويض، يروح للي عند سلعته ليتأكد أولا بأن حقيقة اشترى سلعة وأن السلعة موجودة وكانت مملوكة للبنك ثم باعها. ثم أنت يا العميل اللي جيت الآن تبي تستلم سلعك، أن تصرف في سلعك، تنقلها لبيتك، تبيعها على من هي عنده، توكل من هي عنده، تبيعها على آخر بهذه الطريقة، وهي طريقة فعلية مكذبة لما يشاع. بهذه الطريقة يعرف العميل يقول لا ما هو صحيح، والبنك لم يكذب، باعني سلعة معينة والسلعة رأيتها وتصرف فيها. وبناء على هذا استطعنا أن نقضي على الكثير من هذه الإشاعة اللي يتحدث بها إخواننا.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
طيب يا شيخ عبد الله، والمقام هنا مقام يعني أنت مسؤول عن كلامك أمام الله سبحانه وتعالى، فعلا هل تطمئن إلى أن البنوك فعلا لم توجد هذه الهيئات الشرعية مجرد يعني وجود صوري أمام الناس فقط لإصباغ الصبغة الشرعية فقط، أم أن عملكم حقيقي فعلا لا يتلاعبون من ورائكم يا شيخ؟
والله يا أخ عبد العزيز، أولا نحن في الواقع هيئاتنا الشرعية مرتبط بها قسم مراقبة.
نعم.
وقسم متابعة، وهذا القسم يقدم لنا في كل جلسة أو في كل جلسة وراء جلسة تقرير.
نعم.
عن الإجراءات التنفيذية لقراراتنا، لفتاونا، لتوصياتنا، لتوجيهاتنا، لانتقاداتنا، كلها في الواقع لنا. فالمسألة ليس كما يقولون بأن عندنا، وفي نفس الأمر والله في الواقع على كل حال نفس الآن قراراتنا موجهة إلى البنوك نفسها الذي إلى يعني الإدارات المصرفية، توجيه إلزامي لا يستطيع واحد، بل على يعني وجد بعض موظفين صار عندهم تصرف معاكس لهذا الشيء وفصلوا من الأعمال.
آه.
فصلوا من أعمالهم، طردوا.
جميل.
فالمسألة عيب والله يعني، لكن بس إنما مع الأسف الشديد الهوى في بعض عند بعض إخواننا الله يهديهم، ما بين هوى وما بين جهل وما بين انتزاع ثقة.
نعم والله يا شيخ عبد الله، ندعو لك وندعو لكل من سهل على المسلمين وفك عنا الحرج من التعامل مع البنوك الربوية بهذا البديل الذي قدمتموه، والحمد لله على يعني ما على هذه الملاحظات. لكن يبقى هذا لا يمنع أننا نسمع من الناس الحادبين الصادقين الناصحين بعض ملاحظاتهم يا شيخ. من هؤلاء مثلا الشيخ صالح كامل، وهو من أوائل من تصدى لي وعمل في هذه نعم المصرفية.
نعم
قال، وأنا قرأت هذا قبل عامين يعني، نعم أن نعم أن الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية حادت عن طريقها. له بعض الرؤى بعض التصريحات في هذا الشأن يا شيخ؟
والله يا أخي، أما القول بأنها حادت والحمد لله ما حادت وإنما اتجهت، لكن ممكن أن نقول هو جزاه الله خير الآن في ندوة في في الندوة ندوة الندوة الندوة, الندوة الاقتصادية
في رمضان. نعم.
اللي في رمضان وستنعقد بعد تقريبا أسبوع أو 10 أيام. هذه في الواقع الحقيقة كان منها مراجعة الفتاوى التي صدرت.
نعم.
كان من على كل حال يعني أهدافها مراجعة الفتاوى التي صدرت، فالفتاوى التي صدرت الآن محل مراجعة، وكون إنها تصدر الفتوى نقول والله صادرت هذه الفتوى ويجب أن تكون هذه يعني، وهذه الفتوى لا يمكن أن نتصور بوجود الخطأ فيها، بل الخطأ كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فمسألة إن في الواقع نراجع ما كان سبق منا، هل هو يعني صحيح ولا ما هو صحيح، أو يحتاج إلى تغيير أو تبديل أو إيجاد قيود أو نحو أو ضوابط، لا شك هذا على كل حال يعني متعين، ولكن لا يعني هذا أن نقول بأن المصرفية الإسلامية متدهورة أو أن المصرفية الإسلامية اتجهت وانتحت منحا سيء، بل على كل حال يعني هي الحمد لله ماشية.
هذه المراجعة والنقد يا شيخ هي تستقيم الأمور، والله دعواتنا تصحبكم لما فككتم عن الأمة هذا الحرج. الله يجزاك خير يا شيخ عبد الله. دعنا نترك البنوك الإسلامية والمصرفية الإسلامية وننتقل إلى يعني عضويتك أو اختيارك من لدن خادم الحرمين الشريفين، أنت والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان كمستشارين في الديوان الملكي. الحقيقة لا نعرف ما هو عملكم، ماذا تعملون هناك، ما الذي تقدمونه من مشورة؟
أما ما يتعلق بالتعيين فهذا راجع إلى حبيبنا وملكنا المفدع، فهو في الواقع الذي كلفنا، وليس أمامنا إلا السمع.
نعم
والطاعة.
نعم.
ونحن نتشرف بالعمل معه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون له بطانة صالحة.
آمين.
وفي نفس الأمر والله على كل حال إحنا لا نألو جهدا في سبيل على كل حال يعني النصح والتوجيه والمشورة، لأن هذا في الواقع على كل حال من عملنا.
نعم.
وهو الله يجزاه بجنات النعيم، واجعل هذا إن شاء الله في موازين حسناته. والله في الواقع على كل حال نحن رأينا مجموعة كبيرة من الاقتراحات ومن التوصيات ومن على كل المشورة الذي نقدمها له، رأينا التجاوب منه، الله يجزاه بجنات النعيم في كثير مما الحمد لله يعني قدمناه معه. وهذا في الواقع ما في شك هذا هو عملنا، وهو الآن جزاه الله خير كذلك ما يقدم له من مطالبات شكاوى فيما يتعلق بقضايا المواطنين وأنفسهم، كذلك يحيله إلى المستشارين الشرعيين ويطلب الرأي في ذلك، وهذا الرأي يحتمل كذلك أن يكون رأينا مو بصحيح.
نعم.
أو عليه بعض الملاحظات.
نعم.
أو أن يكون ذا، لكن جزاه الله خير.
نعم.
يأخذ هذا الرأي
والله،
ثم بعد ذلك يجري ما يراه الله يسدد.
نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وهذا شرف في يعني ومنصب الله سبحانه وتعالى ثمنكم، وإن شاء الله توصلون المشورة الناصحة الصادقة لوالدنا خادم الحرمين الشريفين. ننتقل إلى كتبك يا شيخ، وحظي كتابك حوار مع المالكي حقيقة شهرة طبقت الآفاق وإلى الآن ما زال يتحدث بها. ما هي ظروف يعني تأليفك لهذا الكتاب يا شيخ؟
والله يا شيخ عبد العزيز، الحقيقة إن الظروف هي أولا نفس الله يغفر له ويرحمه ويتسامح عنه الشيخ محمد علوي مالكي. هو على كل حال كان هناك أمل كبير في أن يكون عالم مكة، ولا يمكن أن يكون إلا إذا كان متجها اتجاه عقدي مبني على سلامة العقيدة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هو رحمه الله اتجه اتجاه صوفي، والاتجاه الصوفي هو في الواقع ذو درجات، ذو درجات أدنى الذي قد لا على كل حال لا يكون محل انتقاد وكذا، وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، هو أن تكون الصوفية مبنية على الترغيب في الزهد والتقشف وعدم الاغترار بالحياة الدنيا والرجوع إلى السلف الصالح وما هم عليه من تقوى وصلاح وإثار للحياة الآخرة على الحياة الدنيا وكذا. هذا في الواقع
هذا
له قيمة وله اعتبار ويسمى تصوف، لكن هذا تصوف محمود وتصوف لا اعتباره، لكن التصوف المبني على التعلق بالآخرين. والله إن على كل حال يقول يعني من المبادئ الصوفية أنك إذا أتيت إلى شيخك وأنت أحد مريديه فعلى كل حال يجب أن تطرح عقلك عند عتبة بابه وأن تكون له أطوع من يدك إلى فمك. هذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال مثل هذا الشيء، أن على كل حال يعني النظرة إلى الشيخ على أنه بلغ مبلغ، حتى بعضهم يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تفسيرها حتى تبلغ المبلغ اللي ما عاد تحاسب عليه. أعوذ بالله، يعني مثل هذا الشيء، مثل هذه الاتجاهات. فالحاصل إن جاءنا تقارير من بعض الإخوة السلفيين في مصر على أنه كان له رحمة الله عليه، كان له بعض الاتصالات مع ذوي علاقات صوفية على مستوى أوتاد وأقطاب ومدري وش بعد وكذا وإلى آخره، يعني أوراق موجودة الآن في ملف هيئة كبار العلماء. وفي نفس الأمر كذلك حينما يعني هذا نفس الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، كنت أخذت إجازة 3 أشهر وأنا في هيئة التمييز، قال لي عبد الله جيت يمه، قال لي عبد الله وش تريد بهذه الإجازة؟ قلت والله بستريح. قال مثلك ما يستريح. قلت طيب وماذا تريد؟ الله يحفظك. قال أنا أريد هذا الكتاب، ولا نفس الكتاب هو رسالة عن مشروعية الاحتفالات بالموالد النبوية وكذا وما فيها. قال هذا على كل حال تأمله ورد عليه، جزاك الله خير، ويشتغل في هذه 3 أشهر بالرد عليه. قلت سمعت وأطعت، رحمة الله عليه. فعلى كل حال كتبت الكتابة وعرضتها عليه، وكان في آخر يعني حياته رحمة الله عليه، فقال أتمنى أن الله يعافيني ولو شهر واحد بس أقرأ الكتاب ثم نعود إلى ما يريد الله. فعلى كل حال يعني فالكتاب يعني
طيب يا شيخ، هل كفرت الرجل في هذا الكتاب؟
لا والله ما كفرت.
يقال أنك كفرت الرجل.
الكتاب موجود.
نعم.
ما يحتاج.
والدليل أنت تترحم عليه.
ما يحتاج الكتاب، إنما أنا سلمك الله الآن ذكرت الذي قدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم.
وقال من اتجه مثل هذا الاتجاه فهو في الواقع يعني قد ندى عن الصراط المستقيم وقد كان وقد
لو عاد بك الزمن الآن، يعني هل كنت ستكتب تلك الكتابة يا شيخ؟
والله يا أخي جزاك الله خير يا أخي العزيز، أنا كنت في أول السنة هذه في إثنينية الشيخ عبد المقصود.
نعم وأنا حضرت. نعم.
أنت حضرتها؟
نعم.
وفي نفس الأمر سئلت هذا السؤال ودع لك أنت السعد.
نعم.
أنا
نعم.
هل هو أنت ولا نعم. واحد ثاني سعد؟
لا واحد ثاني.
فقال لي لو الآن أردت أن تعيد الكتابة.
نعم.
هل تعيد الكتابة على هذا؟ قلت له والله يا أخي الشيء الذي أدين الله به اليوم وأرجو أن يكون غدا وغدا وغدا إلى أن أموت هو التقيد بأصول وثوابت وقواعد ديننا، هذا هو الشيء الذي يجب أن يكون ولا يغيره ما يغير ديننا، لا يتغير أبدا، وإنما التغير تغير الأحوال لا فيما يتعلق بالأحكام وما يتعلق على كل حال يعني الظروف والأحوال، أما القواعد العامة والأصول العامة فيه لا تتغير أبدا. وبناء على هذا فأنا لا أستطيع إذا أردت أن أكتب أكثر من ذلك، إلا أنه يمكن أن تكون اللهجة
أخف
أخف
فيها شيء.
نعم.
من
فيها شيء من الدبلوماسية أو شيء.
نعم.
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 لا وفعلا الحجب والحب لهذا الرجل أن يعود إلى الطريق.
نعم يعني. والله في الواقع أنا والله ذكرت في الكتاب نفسه وكتابي موجود أقول يا شيخ محمد أنت رجل لك قبولك ولك اعتبارك وقيمك بين بني جنسك، فلماذا لا تستغل هذا في سبيل توثيق عقيدتك في ربك وفي رسولك؟ وهذا هو الذي هو هذه هي المحبة الحقيقية لرسول الله.
الرجل مضى إلى ربه ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة.
أدعو أن الله يغفر له ويرحمه ويتسامح عنه.
نعم. نأتي يا شيخ إلى قضية علي جمعة أيضا، يعني أنت بالأمس كتبت في الصحيفة ترد على علي جمعة وقد نال من الشيخ بن تيمية.
نعم نعم والله في الواقع وأنا تعلمت تعلما كثيرا، وهو في الواقع مع الأسف الشديد كان يعني يتحدث عنه تحدث المتهكم تحدث المتشفي بأنه ضال وبأنه وأنه في الواقع حكم عليه من مرجعية شرعية بعقوبة وأن يحمل على حمار وأن كذلك يعني ينكس على سبيل الإهانة والإذلال وشيء من هذا. هذا في الواقع يا علي جمعة الله يهديك والله لن تصل ولا إلى كعب شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، فهذا إمام من أئمة السلف من الأئمة الذين مشهود لهم بأنهم من أئمة الإسلام، ونقول فيه ما نقول. وقولك بأنه عوقب وعوقب ما ليس أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل كلهم من أولهم نوح إلى آخرهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أوذوا أذية بالغة، بعضهم قتل. وفي نفس الأمر بعد أن ذا الإمام أحمد ماذا حصل عليه؟ حصل عليه الكثير من على كل حال الأذية، الضرب، السجن. الإمام مالك ضرب حتى شلت يده اليمنى.
نعم.
أو يده.
نعم.
اليسرى.
نعم.
يعني مجموعة كبيرة من نعم. من العلماء أوذوا في سبيل الله.
ما السبب في رأيك في هذا الهجوم على يعني ابن تيمية وهو ليس أول من هاجم؟ يعني
والله في الواقع على كل حال أنا ما أظن إلا أن الشيخ علي جمعة الله يهديه هو في الواقع يعني تأثر أو هو في الواقع تأذى من موقف الجماعة السلفية في مصر.
نعم.
وهم في الواقع على كل حال يعني ما نستطيع نقول والله بأنهم يمكن أن يكون عندهم شيء من الحدة، يمكن أن يكون عندهم كذا، لكن هذا لا يعني أني أتوجه نعم. إلى السلفية أتوجه
بالخطأ.
إلى أئمة وأقول إنهم وإنهم 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 على أساس وجود أخطاء. نفس الآن الخوارج أليسوا مسلمين؟ والله كانوا مسلمين وكانوا على جانب كبير من المخافة، لكنهم في الواقع غالوا وتطرفوا ووصل الأمر فيهم إلى التنطع والغلو والخروج عن الصراط المستقيم، لغاية أنهم استباحوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموالهم. فعلى كل حال يعني فهل وجود يعني المبدأ السلفي الذي هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، هل هذا المبدأ إذا وجد من يغلو فيه أو من يتطرف أو من ينتهجه منهج سيء أعيب هذا المبدأ أو أعيب من انتهج نهجا يخالف؟
جزاك الله خير عن هذا الدفاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لك يا شيخ عبد الله أيضا من يدافع عنك في حياتك وبعد مماتك إن شاء الله بعد عمر طويل وحسن عمل وإيمان. أتينا إلى نهاية الحلقة، أريد منك يعني كلمة أخيرة تختم لنا هذه السوانح. جزاك الله خير.
أنا أولا حقيقة أشكركم شكرا جزيلا على كل حال هذه المحاور التي في الواقع احنا صرنا شرقنا وغربنا ورحنا شمالا مكسوبا، ولكن الحمد لله كلها ان شاء الله تعالى نأمل ان يكون فيها ما يمكن ان يستفيد منه اخواننا. فهذه ناحية. ناحية الثانية في الواقع أكرر شكري وتقديري لقناة الدليل واتجاهها، وأؤكد عليها ضرورة أن تنهج النهج الذي من شأنه أن يكون امتدادا لرسالتها، لأن رسالتها رسالة إصلاحية. ولا شك أن القنوات اليوم أصبحت الآن سلاحا ذا حدين، إن استطعنا أن نوجهه إلى ما فيه الصلاح وما فيه الخير فعلى كل حال فلا شك أنه يعتبر من أقوى الأسلحة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن وجه مع الأسف الشديد كما هو الحال في كثير من القنوات إلى ما فيه الشر، فلا شك أنه في الواقع يذكي ويقوي وينصرف مع الشيطان ومع حزب الشيطان فيما يدعو إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يختم بصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك. أقول قولي هذا وأدعو إخواني التأمين على هذا القول، فالمؤمن على الدعاء كالداعي. نسأل الله التوفيق للجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بهذه الدعوات من لدن والدنا معالي الشيخ عبد الله بن منيع نختتم سوانح الذكريات مع معاليه إلى لقاء آخر. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطلع.
الوالدة حلوة الله تكرم أمي ولدته الشهر الربيع الأول نبوي في أول من ثلاثة تقريبا في سنة 1300 فالنساء يوكل إليهن تعليم الصبيان إلى أن يناهز الصبيان البلوغ إذا تجاوزوا 10 سنين، حينئذ ينتقل تعليمه من الجزاء. أحد أجدادي جدي هو والد والدة الوالدة حفظ تفسير الجلالين بمرة واحدة بسماعه،
نعم،
مع القرآن يحفظه من أول الفاتحة إلى نهاية القرآن، يحفظ التفسير مع القرآن على ترتيب.
أنت تروي هذا يعني كي نرويها يعني طبعاً ثقة عن ثقة طبعاً يعني عبد العزيز قاسم عن الشيخ محمد وعسل.
نعم. وكانت جدتي والدة الوالدة رحمة الله عليها تدرس جدي وهو من كبار العلماء، وطلابها من العلماء المشاهير عدد كبير.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره، على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها،
نشرق في أرجائها.